بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 15 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام. نحن مع الوصية 5 منها بإذن ربنا سبحانه وتعالى، القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآيات مضى بنا الكلام بفضل ربنا سبحانه وتعالى مع الوصية الأولى التي هي وصية الوصايا وأساس كل بناء، لا تشركوا به شيئا، كإصلاح الفرد في أهم معالم صلاحه ألا وهي العقيدة. ثم انتقلت الآيات من صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة في أصولها، وبالوالدين إحسانا، وفي فروعها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ومن الأسرة إلى المجتمع حفاظا على عفاف المجتمع وطهره ونقائه وشرفه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحفاظا على أمنه وأمانه وحريته وكرامته وصيانته. كانت الوصية 5 حول حرمة الدماء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتختم الآية الأولى من هذه الآيات 3: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتلتقي الوصايا 5 مع الكليات 5: الحفاظ على الدين والنفس والعرض أو النسل والمال والعقل. فهنا الكلام عن الحفاظ على النفس بنهي ربنا عز وجل عن قتل النفس، ولا إن هي تقتل القتل وإزهاق الروح. بصورة أو بأخرى، بوسيلة أو غيرها، ولا تقتلوا النفس. أل في قوله النفس للجنس، جنس النفس البشرية، كما لو قال إن الإنسان، فأل هنا للجنس، فشملت كل نفس خلقها الله. وحرم الله قتلها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها. يعني هناك مثلا لو افترضنا وجود حيوانات ضارة لم يحرم الله عز وجل قتلها، كما في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم. الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، فهذا نموذج لأنفس لم يحرم الله عز وجل قتلها، وتبقى أل للجنس، جنس النفس عموما، وجنس النفس البشرية خصوصا. ويبقى الاستثناء الأخير في الآية إلا بالحق، وهنا يأتي السؤال، وهل هناك قتل نفس بحق؟ فتأتي الإجابة عليه في موضعه إن شاء الله. قول ربنا سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، خامس الوصايا هنا في الوصايا العشر، جاءت من بعد الوصية الأولى أن لا تشركوا به شيئا، الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الخامسة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإن كانت وجدت الوصية الثانية وبالوالدين إحسان، والثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني ما في تتابع، لكن الثلاث كبائر في آية واحدة، الشرك، الزنا، القتل. وهذه في الإسلام أكبر الكبائر، وهي وإن لم ترد هنا متتابعة فقد جاءت متتابعة في آيات أخرى، كآية سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكرت عند الكلام عن عدم اقتراب الفاحشة وإيرادها في السياق من بعد الشرك وقبل قتل النفس أن هذه الثلاثة مجتمعة في آية واحدة أو في السياق متتابعة كآية الفرقان، لأن الشرك قتل للفطرة، ولأن الزنا قتل للعفة وللأسرة، ولأن فشو القتل قتل للمجتمعات. في قول ربنا عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حديث عن النفس بصفة عامة، حتى إن القرآن الكريم عد قتل نفس واحدة اعتداء على البشرية بأسرها، فمن قتل نفسا واحدة هو لم يقتل إنسانا بعينه على قدر ما هو قتل بشرية بأسرها أو أزهق الأنفس في ميزان القرآن وميزان الإسلام. تقرؤون هذا واضحا جليا في قول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي المقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر. تخيل عظم هذه الآية وفداحة هذا الجرم، أن قتل نفس واحدة هو اعتداء على البشرية بأسرها، فينبغي للبشرية كلها أن تقف دون هذه الجريمة. أعيد، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودون هذه الآية الكتب العظام والمحاضرات الطوال في بيان عظم هذا المعنى وفداحة هذا الجرم. لأن الإنسان مخلوق لربنا سبحانه وتعالى، فهو بنيان الله في أرضه، ملعون من هدمه. ولما وقعت أول جريمة قتل في البشرية نالت من الجزاء ما لا يخطر لأحد على بال، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وذلك لأنه أول من سن القتل. معروفة قصة ابني آدم حين قتل أحدهما أخاه قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأول إنسان سن القتل، كل وزر قتل يقع على كاهله. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وذلك لأنه أول من سن القتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لما كانت أل للجنس فإنها تشمل كل نفس، بمعنى كما تشمل قتل الغير تشمل قتل الإنسان نفسه. ولا تقتلوا النفس كما دلت على أنه لا يقتل الإنسان غيره، شخصا آخر لا يقتل نفسه فيما يسمى بالانتحار. وجاء هذا في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ودلت الأحاديث على تجريم هذا الشيء وهو الانتحار بما يشك في إيمان صاحبه. يعني من أقوال العلماء في من قتل نفسا بغير نفس، هل له توبة أو ليس له توبة؟ وفي من قتل نفسه، أمات على الإسلام أو مات كافرا؟ هذه أبحاث موجودة في العلم. أهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق وأعلم الناس بالحق، قالوا بمجموع الأدلة: من قتل له توبة، ومن قتل نفسه ارتكب كبيرة لا يعد من جنس الكفر المخرج من الملة. وإن ورد في كلي الأمرين من الوعيد الشديد ما ليس في غير هذا الذنب، كأن تقرأ في وعيد قتل النفس هذه الآية الكريمة في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كلمة المتعمد هنا هتخرج قتل الخطأ اللي ليه حكم آخر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات في آية واحدة لجريمة القتل، على ما في كل عقوبة من ثقل، يعني كل واحدة كافية
عقوبة واحدة في القتل كافية، فكيف باجتماع الخمسة؟ تأمل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو واحدة من هذه الخمسة كانت كافية، فكيف باجتماعها على القاتل؟ وكما ورد هذا في قاتل غيره، ورد في قاتل نفسه. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فسمه في يده يشربه أو يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. جريمة القتل في الإسلام أعظم جريمة بعد الشرك بالله تعالى. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أعظم الكبائر في الإسلام السبع الموبقات، والقتل واحد منه. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وفي رواية بدل أكل الربا ذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقتل النفس التي حرم الله من أكبر الكبائر، وتأتي بعد الشرك بالله في عظم جرمها. وهذا القتل يقع بالممارسة وبالأمر وبالمشاركة أو ربما بدون ذلك. ممارسة، واحد قتل إنسان، واحد قتل آخر، مشاركة، اشترك مجموعة من الناس بقتل واحد، كلهم قتل. لو اجتمع أهل قرية على قتل امرئ فكلهم قد قتله. والرضا بالقتل قتل، والمشاركة ولو بالكلمة بل بنصف الكلمة. فمن قال لآخر أق دون أن يكمل الكلمة تل، كأن قال أق ولم يقل أقتل، فكلا الحرفين أق هذه التي نصف كلمة أقتل، من قال أق فقد قتل. فكيف بمن أمر ورضي صرح وشارك وليس نفسا واحدة ولا عشرة ولا مئة، آلاف أزهقت ظلما وعدوانا. في مصر، في مصر محرقة رابعة ومحرقة النهضة ميدان الجامع، في الشام إبادة شعب، إبادة شعب، الغرب لسان حالهم قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، إنما عندنا قتل أمة أمر فيه نظر، إبادة شعب أمر فيه نظر، والقتل لا يزال جاريا وساريا في العراق، ودمار في اليمن، وخراب في ليبيا، ودمار وقع في لبنان، بيروت، دمار يعبرون عنه بأنه أشبه ما يكون بقنبلة هيروشيما، هيروشيما ونجازاكي. والعالم، والعالم أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قتل الوقع أيام الثورة عندنا وبالأيام الانقلابات، ولا تزال مصر كما قلت تستوي على نار هادئة، وعالمنا العربي، وقتل يقع في العالم، عصابات، عصابات المافيا وشيكاغو عادت من جديد، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا الحديث ينطبق على تلك العصابات. واحد ماشي في طريقي وبص إليه واحد يحمل سلاحا وقتل، لا هذا يعرف هذا ولا ذاك، لكن هي العصابات كده. ومثل العصابات كان ما يحدث داخل سوريا مع اختلاف فصائل المجاهدين وما تحمله الدواعش من معتقدات، فكان المسألة إراقة الدم يعني مثل ذبح الدجاج عندنا حاجة، أو مثل شرب الماء، يمكن في ناس تخاف تذبح دجاج لكن كشرب الماء. وكان الدواعش في العراق والشام أصبح المداخلة في ليبيا، وقتل، قتل ودماء تراق وتسيل سيلانا وتجري كالأنهار. هؤلاء جميعا ينطوون تحت راية هذا الدين الذي يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذي يعد قتل نفس واحدة قتلا للبشرية بأسرها. ومع ذلك ما أرخص دماء المسلمين الآن، وأنا أتكلم في هذا وذكرت بشيء إنه عن دماء المسلمين أرخص من دماء الكلاب. يمكن واحد كده يعني يقتل كلبا في بلاد أوروبا ولا أمريكا بدون أن يحاكم؟ لماذا قتل الكلب؟ لماذا دهسه؟ لماذا كذا؟ إنما دماء المسلمين أرخص من دماء الكلاب. في جمعيات الرفق بالحيوان موجودة تعترض، لكن ما في جمعيات الرفق بالمسلم. مخططات لأعداء الإسلام لقتل من استطاعوا من المسلمين، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة، ويروحوا لأعدائهم يقولوا لهم الحقونا انقذونا، ويا هيئة الأمم ويا مجلس الأمن ويا حقوق الإنسان، هم لا يعلمون أنهم هم من وراء قتلهم، وهم الذين دبروا لهذا من قريب ومن بعيد. أنت تريد من عدوك أن ينقذك وأن يحافظ على حياتك. شيء عجيب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتله. قانون عام يشمل كل نفس بما فيها نفس الكافر والكتابي والذمي والمعاهد والمستأمن. النفس هنا في عموم في شمول لكل نفس. نفس المؤمن والكافر، نفس الرجل والمرأة، نفس العبد والسيد، كل نفس. لمن فهم أن أهل الجنس ولم يقول غيرها، يعني ما في رأي ثاني يقول لا هي للعهد، لا ليست للعهد إنما هي للجنس. ثم في أنفس بتقتل، قال لك بيندري تحت إلا بالحق، تيالك إلا بالحق. إنما القانون العام تحريم وتجريم القتل بحيث يبقى المجتمع آمنا. إن كان ولا بد من قتل فبالحق، كان ولا بد من قتل فإزهاق البعض للحفاظ على الكل، لأنه يوم ما بيكون فيه عنصر في المجتمع خبيث ضار يقتل تزهق روحه في سبيل الحفاظ على المجتمع ككل. يعني النهارده لو مجتمع فيه عصابات زي عصابات المافيا اللي بنقول عليها ولا شيكاغو وأثار الزعف في المجتمعات، هل من الرحمة أن تبقى هذه العصابات؟ لا إطلاق. إنما يقتل البعض لحماية الكل. أنت لو عندك إنسان عنده عضو به وباء، به مرض، به سرطان، مرض خبيث، الأطباء اللي بنقول عليهم ملائكة الرحمة بيبتر هذا العضو حفاظا على بقية الأعضاء. أمر في ظاهره القسوة ولكن تكمن في باطنه الرحمة. خلاص يعني قطع العضو المريض ويبقى الإنسان سبحان الله ممكن يعمر في الناس سنين عديدة، في حين أنه لو بقي هذا العضو المريض لأفسد بقية الأعضاء ولأودى بحياته. وهذه أسباب. فهنا ربنا عز وجل بعد أن ذكر القاعدة العامة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، مع بيان جرم هذا الذنب خطورته وتحريم وتجريم هذا الشيء بما لا زيادة عليه ولا مثيل له في عالم الذنوب، يعني إذا كان من ذنب أعظم من القتل فليس إلا الشرك، فليس إلا الشرك. ثم يأتي القتل كذنب من الذنوب العظيمة كبيرة المقحمة في النار الموبقة لصاحبها. بعد القاعدة العامة جاء الاستثناء إلا بالحق. في قتل وبالحق، هل يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فجعل قتلا بحق إلا بالحق. هذا القتل الذي هو بالحق أوله القصاص، القصاص قتل بالحق. تقرأ قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آية عن القصاص في سورة المائدة، وأخرى في سورة البقرة، في قوله تعالى من أجل اللي احنا ذكرناه، ها؟ قبليها الآية اللي قبل: ولكم في القصاص حياة. وكتبنا عليهم فيها أن بأية المائدة قلناها كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. آيتان في القصاص، هذان الموضعان موضع في سورة البقرة والثاني في سورة المائدة، والعلماء يقولون في آية البقرة تخصيص وفي آية المائدة تعميم، وليس هذا من باب النسخ وإنما من باب إبطال جاهلية كانت موجودة حيث كانوا يقتلون السيد بالعبد ويقتلون الرجل بالمرأة، فنزل انه ما ينبغي العدوان او الزيادة، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر وليس بالعبد، او ليس العبد بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن آية المائدة النفس بالنفس، والنفس بالنفس أشمل من هذا التخصيص المذكور في آية البقرة، بحيث لو قتل رجل امرأة يقتل بها، فهذا التخصيص لإبطال جاهلية، والقصاص يكون نفسا بنفس. ولم يستثنى في هذا الباب إلا قتل السيد بالعبد، لا يكون قصاصا وإنما يكون تعزيرا، أو قتل الوالد بولده لا يكون، لأن القصاص فرض في الإسلام لرد عدوان أو لمنع جريمة، والأصل في الوالد أنه لا يقدم على قتل ولده إلا إذا جن أو مرض أو فعل الولد فعلا لم يتمالك الوالد نفسه معه فقتل، فهي تكون من باب الاستثناء ولا تكون من باب القاعدة، فلا يقتل والد بولده. ويبقى التعميم فيما سوى هذا النفس بالنفس. ثم يأتي القصاص في الجوارح والأطراف، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، السن بالسن، والجروح قصاص. إذن في قول الله عز وجل إلا بالحق أراد هذا القصاص الذي عبر القرآن عنه بقوله، بقول ربنا سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لمن يفهم، لمن يفهم لماذا فرض القصاص في الإسلام تحت دائرة إلا بالحق، وكانت الجاهلية وكان الناس في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لما يكون الناس أقوياء ويدافعوا عن نفسهم ده أدعى لأنه ما يستمر القتل فيهم ولا يستمر العدو قتلهم وقتالهم، فكانوا يقولون القتل أنفى للقتل. وهي بمعنى الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن مع الفارق في الأسلوب والبلاغة والجانب الذي لم يرد في مثال الجاهلية، قتل أنفى للقتل، الكلمة متكررة القتل أنفى للقتل، واكتفت بأن القتل أنفى للقتل دون أن تذكر معنى الحياة المذكور في الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، على أن إنسانا اعتدى وقتل نفسا بغير نفس فيكون القصاص قتله، فيكون ذلك أمنع للجريمة، ويكون في ذلك ما يؤدي لإرهاب الآخرين من الوقوع تحت طائلة هذه العقوبة. واحد قتل واحدا اعتدى عليه عمدا وليس خطأ يقتل قصاصا، وليس الأمر قصاصا فحسب، يعني القصاص هذا كان مقررا في الشرائع السابقة، زيد عليه في الإسلام أو الدية أو العفو، فيدفع القاتل لأهل القتيل، فإن شاءوا اقتصوا منه وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، يعني ما عندكش قصاص بس، في دية لمن رضي بها وفي عفو لمن طابت نفسه. لكن بالنسبة للقصاص هو الأصل، وفي القتل العمد إلا بالحق، قاتل يقتل انتهت المسألة، لا يقال في القتل ما يقال عندنا في الثأر انه ايه مين قتل مين فلان قتل فلان، ده احنا هنجيب بدل الواحد عشر، واذا كان هم قتلوا مننا واحد صغير كان خدام في العائلة ده احنا هنجيب الراس الكبيرة، هنجيب العمدة وشيخ الغفر. ليس هذا قصاص، هذا ثأر جاهلي مرفوض، إنما القاتل يقتل، طابت نفس أهل القتيل لأخذ الدية فالدية، طابت أنفسهم أكثر وأكثر لأن يعفوا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله فالعفو. أذكر هنا معلومة يعني أو لطيفة كما يقال، أن أحد المستشرقين في يوم من الأيام قرأ القرآن ولم يجد عليه مطعنا، يعني قرأ القرآن عشان طلعوا عليه مطاعم، فهذا كان من المنصفين فلم يجد مطعنا غير أنه لم يسترح لآية أو لم يفهمها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إحنا عندنا قتيل واحد، لما نعمل قصاص عندنا اثنان قتلى. لماذا يقول الله في القصاص إنه حياة؟ حياة بعد ما كان قتيل واحد يصيروا اثنين ويبقى حياة؟ طب أي عقوبة أخرى غير القصاص؟ أو لا يعبر عن القصاص بأنه حياة، لأنه بعد قتل نفس واحدة صار قتل اثنين، فكيف يكون حياته؟ فلم يفهم المعنى. تمر به الأيام، عصابة من العصابات اللي بنتكلم عنها تقتل أخاه، وقبض على القاتل، وفي محاكمة، في يوم جلسة المحاكمة هذا المستشرق الذي تحركت فيه النخوة لقتل أخيه حمل مسدسا في جيبه، وانتوى الآتي. القاضي هيحكم بقتل قاتل أخي، والله خير وبركة، يا دار ما دخلك شر، غير الحكم ولم يقتل قاتل أخي وضع له أي عقوبة ثانية، سجن وخلافه. هقوم وأنا في الجلسة داخل قاعة المحكمة أطلع المسدس من جيبه وأطخ القاتل هو في قفص الاتهام، وبعد كده إن شاء الله يقتلوني، ما لهاش حل غير كده. المهم أنا أقتل قاتل أخي وبعدها يقتلوني. وقرر هذا الشيء في نفسه تماما، واستطاع يدخل قاعة المحكمة والمسدس في جيبه، والأمور كانت ماشية عادي، وانتظر لحظة النطق بالحكم الذي قرر فيه القاضي بإعدام القاتل. وفي نفس اللحظة أحس هذا الشخص بأن الحياة عادت إليه من جديد، لأن هذه هي اللحظة التي فكر أن يقتل فيها القاتل ويقتل فيها. أما وإنه صدر هذا الحكم العادل بقتل القاتل وهو لم يقتل، فهذه بالنسبة له حياة. فأدرك الآية التي لم يفهم معناها منذ سنين، ففهم قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، وفي الدو واللحظة أعلن إسلامه في قاعة المحكمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني كل القرآن بالنسبة له يعني لا غبار عليه إلا الآية دي مش قادر يفهم، وجاءت اللحظة اللي فهم فيها بأمر عملي ما هو نظري كيف أن القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص بالحق، قتل بالحق. لماذا؟ أراد الله عز وجل إزهاق نفس للحماية على بقية الأنفس، حماية مجتمع من قاتل أو مجموعة قتلة. سمعتوا مثلا عن يقول لك خط الصعيد وده يطلع ويقتل بالناس ليه؟ لمجرد أنه يريد أن يقتل، أو في طبعه الإجرام، أو يريد أن يستولي على أموال الناس ربما على أعراضهم، ولسه في جريمة بيتكلموا عنها في بلد عربي، المرأة اللي زوجها بس بعت لها حوالة وبتتكلم في التليفون، والسائق سمع الكلام وان هي راحت تصرف الحوار مبلغ من المال ايا كان. لا لا الراجل ده بيدي فلوس تعبانه وقديمه وكذا وكذا، انا هوديك مكتب تاني ممتاز والخدمه فيه افضل. وافق ورتب مع بعض الاصدقاء اصدقاء السوء، تعالوا في يعني فريسه في غنيمه في، وحضروا الاصدقاء وهي بتصرف الفلوس. صرفت الفلوس ورجع للتاكسي، وجدت التاكسي ممتلئ باصدقائه اللي استولوا عليها واخذوا منها الفلوس عنوه، وما اكتفوش انه ياخذ الفلوس، قتلوها ثم القوها في ميدان وهي مدرجه في دمائها، وتركوا التليفون بتاعها معاهم وكفايه عليهم الفلوس، لغايه لما واحده بتشوف واحده مقتوله تسيل منها الدماء والتليفون بيرن ردت، فإذا هي أخت القتيلة قالت لها ده هي ميتة في المكان هنا، وأنا يعني وقعت الجريمة، يعني جريمة بشعة. وإيه الجريمة البشعة دي جنب الجرائم اللي أبشع منها من هذا كثير، وخصوص وعموم. لما كنت تتفرج على البراميل المتفجرة وتنزل على البيوت وتقتل آلاف الناس رجال ونساء وأطفال، شيء يعني سبحان الله العظيم. فلما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالقصاص للحفاظ على المجتمعات، لأنه جعل الله الحدود زواجر كما أنها جوابر، هي زواجر لزجر الناس عن ممارسة مثل هذه العقوبات مثل هذه الجرائم إلا بالحق. ثاني شيء في قوله تعالى إلا بالحق، ما يسمى في الشرع بالحرابة، وهو لون من الإفساد في الأرض، قتلا وسرقة وإفسادا في الأرض، كحال المنقلبين، الانقلابات اللي تمت في البلاد العربية، والانقلاب الفاشل اللي كان مقرر في تركيا، كل نوع من الإفساد في الأرض حده في الإسلام الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم، حتى في أمر الحرابة فيه باب للتوبة مفتوح. طبعاً إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيها تفصيلات باختلاف الجرائم فتختلف العقوبات، لكن هي في الجملة يسمى حد الحرابة، ويندرج تحت قول الله عز وجل إلا بالحق. من صاحب هذا التشريع؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يريد أمن المجتمعات، فسن هذه الحدود استثناءات للقاعدة العامة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا هو الاستثناء، القصاص والحرام. والثيب الزاني المتزوج إذا زنى، في فرق في حدود أو في حد الزنا ما بين الشاب الذي لم يسبق له زواج وما بين المتزوج. الشاب أو الفتاة لم يسبق لهما زواج، تقرأ الآية الثانية في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن إذا تزوج الإنسان فصار محصنا ووجد عنده ما يعف به نفسه وأبى إلا الانحراف، فهذا جرثومة خطيرة في المجتمع ينبغي أن تجتث من جذورها.
الله أكبر.
صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق القصاص، بالحق الحرابة، بالحق السيد الزاني الذي حده الرجم. وفيه آية نزلت في كتاب الله نسخت لفظا وبقيت حكما: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إلا أنها منسوخة لفظا وبقيت حكما لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم المتزوج الزاني أو الزاني المتزوج رجلا وامرأة. ومن أشهر ما وقع قصة رجم ماعز والغامضية. فماعز كان متزوجا واعترف بالزنا فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعد جاءت الغامضية اعترفت بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام أرجعها، كانت حاملا فوضعت أرجعها حتى فطمت ولدها، وجاءت جاءت به وفي يده كسرة خبز يأكلها. قال ما النبي عليه الصلاة والسلام مين يأخذ هذا الطفل ويربيه؟ أخذ أحد الصحابة، وبعدين أمر بها فرجمت. فتناثر الدم أثناء الرجم، خالد بن الوليد رمى حجرا تناثر الدم منها على ثياب خالد فلعنها أو فسبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبها يا خالد، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. دلت هذه الوقائع على أن الزن، على أن الزاني المتزوج يقتل أو يرجم. وقول عمر في الخطبة لا يتقادم الزمان، يعني لا تمر الأيام وينسى الناس الرجم. والله لقد نزلت آية في كتاب الله تأمر بالرجم، ولو ما يقال إن عمر زاد في كتاب الله لأدرجتها فيه، لكن ويعلم أنها منسوخة لفظا. ثم قال ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه. والرجم هذا نوع من القتل، هو حد في الإسلام، فيندرج تحت الآية إلا بالحق. إلا بالحق المرتد مسلم وارتد عن الإسلام. لما بيرتد واحد عن الإسلام فيما بينه وبين نفسه ولا حد بيحس بيه، إنما ده بيعلن الردة ويجاهر ويطعن في الإسلام وعلى شاكلة الناس اللي بتتاح ليهم القنوات الفضائية ووسائل الإعلام عشان يطعن في الإسلام صباح مساء قرآنا وسنة. هذا المرتد لا يترك في الإسلام. هذا كما قال الشيخ غزالي لو إنه أسر بردته ما لنا وما له، أما وإنه يرتد ويابى إلا أن يطعن في ديننا، فعندنا من الله عز وجل دليل إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يصرح بهذا الحق في قوله من بدل دينه فاقتلوه، صحيح البخاري، من بدل دينه فاقتلوه. ثلاثة من هذه الأربعة المذكورة إلا بالحق جمعت في حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر السيب الزاني المتزوج يرجم، والنفس بالنفس هو القصاص، والتارك لدينها المفارق للجماعة يعني المرتد. هذا الحديث من الأحاديث التي رواها سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويوم جاء السبئيون وأرادوا قتل عثمان وأخذ يناظرهم، فناظرهم فيما اتهموه به من اتهامات ورد عليه، ثم قالوا ولكن لم يبق إلا أن نقتله. سبحان الله، فبما تقتلونني وقد سمعت حبيبي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. ثم قال: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا بغير حق، وما أحب أن يكون لي بديني بديلا، فبما تقتلونني؟ وكان ما كان من أمر هذا هذه الفتنة، واعتدوا على سيدنا عثمان بالقتل. فقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذكرنا منها القصاص، الحرابة، المتزوج الزاني، المرتد. كذلك فرق العلماء بين قتل وقتال، بين قتل وقتال. قالوا: يجوز القتال لا القتل، والقتال يترتب عليه قتل في حالة اعتداء طائفة من المسلمين على أخرى، طائفة معتدية، هذه الطائفة المعتدية تنصح ويتم الصلح بينها وبين الطائفة الأخرى، فلم ترضخ للصلح فأباح الإسلام قتالها، ليندرج تحت قوله تعالى: إلا بالحق، وهو قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، بدل أصل. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إلا بالحق، ورد في هذا الباب شيء من الحدود أو من التعزير، تم تقريره قرآنا أو سنة، ومثاله المثلية، اللواء كان اسمه قبل كده بشوية شذوذ الجنس، راجل يلتقي مع رجل، أو ذكر مع ذكر، كلمة راجل كثير عليه، ذكر مع ذكر، فكان اسمه لواء، سموه الشذوذ الجنسي، وفي الأخير وصلوا لاسم ايه؟ المثلي، لدرجة إنه الإنسان بيتبجح يقول لك أنا مثلي. الإسلام قرر في هذا الذنب القتل. إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ده عندك أحياء كاملة في المجتمعات الغربية بتعلن عن مثليتها. أنا في أمريكا سنة 2000-2001 وداخل على جزيرة منهاتن اللي كان فيها المركز التجاري، اللي كان حي كامل كده مجمع سكن كبير، ده للرجالة مع رجال أو ذكور مع ذكور، وده للنساء مع النساء. سبحان الله، في أوروبا موجودة الكنائس بتبارك هذا الأمر، لا، عندنا في الإسلام إذا رأيتم الرجل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. حديث صحيح. قال: وفي طريقة قتله يتردى من على الجبل. إلا بالحق لمن أسلم ثم أنكر فريضة في الإسلام كالصلاة. واحد مسلم يقول لك: أنا مش هصلي. تقام عليه الحجة ويأبى أن يصلي يقتل. والعلماء على خلاف شكلي، يقتل حدا ولا يقتل ردة، لكنه يقتل. ويندرج هذا تحت قوله تعالى إلا بالحق. ربما يكون عندي عنصر آخر أو عنصرين في قوله تعالى إلا بالحق، نشوف كده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوة، إذا قتلتوا فأحسنوا تتلى.
والحق تسمية.
بسم
الله. ايوه، انا بس من باب تتمه المعلومه هاخد العنصر اللي ممكن اكون نسيته. يبقى الا بالحق القصاص هو قتل القاتل عمدا بشرطه، طبعا ومع القصاص الدية او العفو، ده ليس الا في الاسلام. القتل الخطأ ليس فيه القصاص، الدية أو العفو. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما. السبب الثاني الإفساد في الأرض وإعلان الحرب على الله وعلى رسوله فيما يسمى بالحراك. الثالث اللي أنا يعني أعد حاولت أتذكره الحمد لله، قتال أئمة الكفر، قتال أئمة الكفر الذين يحولون دون إيمان الشعوب. قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ومثل أئمة الكفر المشركون الذين يعتدون على المسلمين ويقاتلونهم ويبدأونهم بالقتال، فتكون الآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قتال أهل الظلم والبغي في الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسط. فدي الوصية الخامسة بتفسيرها وبشروحها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أي ما سبق من الوصايا التي أولها النهي عن الشرك، وثانيها الإحسان إلى الوالدين، وثالثها النهي عن قتل الأولاد، ورابعها النهي عن قرب الفواحش، وخامسها النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فذلكم مما وصاكم الله تبارك وتعالى به لعلكم تعقلون. وفي قوله ذلكم اللام في ذلكم للدلالة على بعد مدى ما تدل عليه هذه الوصايا العظيمة المشار إليها في الحكم والإحكام والمصالح الدنيوية والأخروية، أو بعدها عن متناول أوضاع الجاهلية لا سيما مع الأمية. ذلكم وصاكم والوصية ما يعهد إلى الإنسان أن يعمله من خير أو ترك شر بما يرجى تأثيره، ويقال وصاه وأوصاه. قال الراغب الأصفهاني: هي عبارة عما يطلب من عمل مقترنا بوعظ ومن الذي وصى. ذلكم وصاكم، من الذي وصى؟ الله تبارك وتعالى، أي وصاكم الله بذلك لما فيه من إعدادكم وباعث الرجاء في أنفسكم لأن تعقلوا ما في هذه الوصايا من الخير والمنفعة في ترك ما نهى الله عز وجل عنه وفعل ما أمر به، فإن ذلك مما تدركه العقول الصحيحة بأدنى تأمل. لذلك قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر ونهي بالله عز وجل تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر وتنهى وتوصي وتقضي. فالذي وصى هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، فيه دليل على أن العقل لا يتعارض مع الشرع، وأن الشرع لا يتعارض مع العقل. إذا أدركت العقول ووعت، وإذا هي عقلت ذلك، كان عاقلا لها ومانعا من المخالفة. وفيه تعريض بأن ما هم فيه وما هم عليه من الشرك والمنكرات والجاهليات مما لا تعقل له فائدة ولا تظهر للأنظار الصحيحة فيه مصلحة. كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل، فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعتها، وقد سبق أنها سلطة الخالق سبحانه وتعالى الرازق المتصرف في حياة الناس، وهذا وذاك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس مع الطائفة الثانية، جعل هذه في آية وتلك في آية وبينهما هذا الإيقاع: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وكذلك قوله تعالى لعلكم تعقلون يدل على أن كل ما جاء في هذه الوصايا لا يعارضه العقل السليم ولا يشذ عند الخلق الكريم، فالعقل السليم يؤيده والمنطق الرشيد يعضده. وقد صدق الأعرابي عندما سئل: لما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأنه لم يأمر بشيء وقال العقل ليته ما به أمر، ولم ينهى عن شيء وقال العقل ليته ما عنه نهى. وكما قال ابن عطية في تفسيره: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع فيها عاقل جاءت العبارة لعلكم تعقلون، والمحرمات الأخرى شهوات قد يقع فيها من لم يتذكر جاءت العبارة لعلكم تذكرون. والسير في الجادة المستقيمة يتضمن فعل الفضائل ولا بد لها من تقوى الله، جاءت الآية الثالثة لعلكم تتقون. فالله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة. لا تذكر الكتب السوالف عنده، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. كان هذا عن الوصية الخامسة مع تزيين الآية الأولى، وقوفا على الوصية السادسة إن شاء الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وموعدنا معها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.